بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول مفسدات الصوم. مفسدات الصوم، وهذا شيء لا بد أن يتعلمه كل مسلم، وجب عليه الصيام حتى يجتنب هذه المفسدات، وهي نوعان. الأول، بل هي أنواع. الأول ما يبطل الصوم ويلزم معه القضاء. الثاني ما يفسد الثواب الصوم ولا يلزم معه القضاء. فالنوع الأول المفسدات، أو المفسد الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء، وهو من جامع امرأته في نهار رمضان، فهذا يبطل صيامه، هذا يبطل صيامه، وعليه التوبة إلى الله والاستغفار، ويقضي هذا اليوم، وعليه الكفارة. إذن ثلاثة أشياء: التوبة والقضاء، قضاء هذا اليوم، والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة على الترتيب. فإن لم يجد، إذا لم يجد، يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي، كالسفر، أو إذا جاء في وسطهم يوم عيد له أن يفطر. ولكن إذا لم يأتي لا هذا ولا ذاك، أو المرض، يعني لا يفطر إلا بعذر شرعي، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا على الترتيب، حيث أنه لو يستطيع أن يصوم وأطعم لا يجزئه، لا بد وأن يصوم. وأما إذا كان لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا. مقدار هذا الإطعام كم؟ 1.5 كيلو عن الواحد، يعني 60 تبقى كم؟ 90 كيلو رز مثلا. إذا أراد أن يخرجها جافا، ويخرج الطعام من غالب قوت أهل بلده، إذا كان غالب القوت عندنا الرز يخرج الرز، بعض البلدان غالب القوت غير الرز فيخرج هذا القوت. وبعض الناس يتساءل: شاب وقوي وفتي ويستطيع أن يصوم ولا يصوم؟ لا، لا يجزئه، لابد، لأنه على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، يعني مكتل مملوء تمر، قال: خذه فتصدق به على أهلك، خذه فتصدق به. قال: على أفقر منا فما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك. إذن الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان وليس عنده عذر شرعي، فهذا عليه ثلاثة أشياء: التوبة، وهذا أهم شيء، والقضاء لهذا اليوم، والكفارة المغلظة. النوع الثاني وهو المفسد للصوم، وهو إنزال المني من غير جماع، إذا لم يجامع ولكن أنزل المني بسبب التقبيل أو المباشرة أو استمنى بيده، وهو ما يسمى بالعادة السرية، أو كرر النظر إلى النساء في التلفاز أو غيره فسبب ذلك نزول المني، فهذا يجب عليه شيئان، وهما التوبة والقضاء، التوبة والقضاء، وليس عليه كفارة. الثالث الأكل والشرب متعمدا بدون عذر شرعي. وقولنا قول الفقهاء متعمدا يخرج الناس، لأن الناس ليس عليه شيء، سواء في الفريضة أو النافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا تعمد أن يأكل ويشرب من هذا الوقت، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا يكون مفطرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فهذا يدل على أن الطعام والشراب من المفطرات. ولو أوصل جوفه أي مغذ عن طريق الفم أو عن طريق الأنف جامدا أو سائلا فإنه يكون أيضا مفطرا. إذا أخذ مغذيات يستغني بها عن الطعام والشراب في معدة وصل هذا المغذي إلى الجوف فإنه يكون مفطرا. ولذلك الإبر العلماء قالوا الحقنة إذا كانت مغذية تفطر. ليه تفطر؟ لأنها تقوم تستغني بها عن الأكل فهي تفطر. وبعض العلماء قال لا تفطر، والصواب أنها تفطر، والصواب أنها تفطر وإن لم تدخل من مدخل معتاد. يعني عندنا اللي بيفطر ما أدخل من مدخل معتاد كالفم أو الأنف، لأن الأنف له مدخل مع الفم، وكذلك الفم ما له مدخل إلى المعدة والجوف. فإذا دخل شيء ولو دواء من هذين المدخلين يفطر. ولذلك قال النبي عليه السلام للقيط بن صابرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ. فالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هذه تفطر. وإذا احتاج إلى تناول شيء من المذكورات لحالة مرضية ذلك ولا تقبل التأجيل الليل فإنه يتناول ولا شيء عليه ويقضي هذا اليوم، إذا أفطر يقضي هذا اليوم. بالنسبة للكحل للنساء في عينيها، إذا اكتحلت المرأة في عينيها فإن هذا لا يفطر. الرابع والأخير ما بقي الحجامة. إذا احتجم الإنسان الحجامة تنازع العلماء فيها نزاعا شديدا، فبعضهم قال هي لا تفطر، وبعضهم قال تفطر، وبعضهم قال إذا وصل الدم إلى الحلق تفطر، لأن قديما كانوا يشفطون الدم في الحجامة، الآن لم يعد شفط، فهي هل تفطر أم لا قولان لأهل العلم. القول الأول جاء فيه حديث عند الإمام أحمد والترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم. يعني الحديث هذا روي برواية وهو محرم يعني في الحج، ورواية أخرى وهو صائم. فالإمام أحمد لم يأخذ بهذا الحديث وقال الثابت أنه احتجم وهو محرم، ولا يصح أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وقال رواية احتجم وهو صائم رواية شاذة. وهذا الحديث تطرق إليه الشك، مرة محرم ومرة صائم، فتطرق إليه الشك، والعلماء يقولون إذا تطرق الشك إلى النص يسقط الاحتجاج به، خصوصا إذا كان هناك ما يخالفه. وهل هنا في ما يخالفه ولا لا؟ في حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، وجمهور أهل الحديث على أن الحجامة تفطر، لكن جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر. على كل حال إذا احتاج الإنسان الحجامة سواء اللي بيفعل أو الذي يفعل له الحجامة يتحرى أن يجعلها في الليل، لكن لو كان مضطر مريض عنده صداع شديد ومش متحمل وقال له اعمل حجامة يفعلها لا بأس، والأحوط أنه يقضي هذا اليوم الحاجم والمحجوم كلاهما يقضي. وإذا أخذ بالقول الآخر له ذلك. المسألة هذه فيها الأمر فيها الحديث صريح أفطر الحاجم والمحجوب، والحديث الآخر ورد في روايته محرم مرة وصائم مرة. نعم انتهى الوقت. طيب نكمل إن شاء الله باقي المفطرات غدا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ نعم. الجماع هو علاج الذكر في الفرج، إذا أولج الرجل والتقى الختانان موضع الختان فهذا هو العلاج، أما إذا داعب بين الفخذين ولا حرج أن نتكلم في هذه المسائل أن هذا من الدين، أما إذا داعب الرجل أهله أو قبل أو ضم ولم ينزل فصيامه صحيح، لكن إذا أنزل صيامه يفسد وعليه قضاء هذا اليوم. وهل له أن يفعل ذلك؟ نعم له أن يفعل ذلك، لأنه صح في الصحيح أن النبي عليه السلام كان يقبل وهو صائم، وتروي ذلك عائشة وتضحك يعني تعني نفسها، لكن كانت تقول وكان أملككم لإربه، فإذا كان يملك نفسه لا مانع من هذا، إذا كان لا يملك نفسه ويخاف على نفسه لا يفعل، لا يحوم حول الحمى فيقع فيها. نعم لا الكحل لا يفطر، الكحل لا يفطر لا بأس به. وبالنسبة للنخاعة والنخامة، النخاعة التي تخرج من الأنف والنخامة التي تخرج من الصدر، إذا أخرجها الإنسان وابتلعها مرة أخرى هذه تفطر، إلا إذا كان يصعب التحرز منها، يعني واحد مريض ومش قادر على طول، النخاعة زي الريق، النخاعة والنخامة، فكل ما يصعب التحرز منه تأتي هنا للتخفيف والتيسير. إذا كان يصعب زي الريق، واحد جمع ريقه وبلعه هل يفطر؟ لا. طب لو بلع ريق امرأته، لو بلع ريق امرأته يفطر ولا لا يفطر؟ ها؟ لماذا يفطر؟ كل ريق ولو كان، يعني هل يفطر؟ ما الدليل على انه يفطر؟ ابحث لحد بكره. ها؟ احسنت. المرأة اذا كانت مكرهة على الجماع ليس عليها شيء، لا معصية ولا ولكنها تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة، لكن لو كانت موافقة تنازع العلماء، فبعضهم قال عليها الكفارة مثل الرجل، هو كفارة وهي كفارة، وبعضهم قال لا ليس عليها هي كفارة. لماذا؟ لأن في حديث أبي هريرة لم يقل النبي عليه السلام واجعل امرأتك تكفر أيضا، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي عليه السلام أمر المرأة أيضا بالكفارة إذا كانت موافقة، أما لو أكرهها ليس عليها شيء. نعم. ما هذا قاله بعض العلماء، هل يقع الإكراه في الزنا والقتل؟ الإجماع منعقد على أن القتل لا إكراه فيه. ليه؟ لأن نفسا ستزهق، إما نفسك أو نفس أخيك المسلم، وقال لك أقتل هذا وإلا سأقتلك، هل تقتله ولا ما تقتله؟ لا لا تقتله ولو قتلك، ولو قتلك. لكن الزنا هل يقع فيه إكراه؟ بعض العلماء قال لا يقع فيه إكراه أصلا، لأنه لا يكون إلا عن رغبة ونشوة أصلا، وبعضهم قال ربما يكون فيه إكراه. لو الإنسان أكل طعم السحور شيء وجد طعمه بعد، لا بأس، وجد طعمه يعني باقي فيه فمه شيء،
انا شربت حاجه ساعه
لا لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس التوبة والقضاء الصحيح التوبة والقضاء لأن يوم أفطر هو آثم. الفرق بينه وبين المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه والحامل والمرضى إن هذا آثم وهذا ليس بآثم لكن عليه القضاء. لا لا يلتفت إلى قال أنه لا يقضي لا يقضي هذا على خرج مخرج التخويف والوعيد ليس أنه لا يقضي. إذا كان المعذور اللي هو مسافر يقضي اللي أفطر متعمد لا يقضي بقياس الأولى يقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان لسنة 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول مفسدات الصوم. مفسدات الصوم، وهذا شيء لا بد أن يتعلمه كل مسلم، وجب عليه الصيام حتى يجتنب هذه المفسدات، وهي نوعان. الأول، بل هي أنواع. الأول ما يبطل الصوم ويلزم معه القضاء. الثاني ما يفسد ثواب الصوم ولا يلزم معه القضاء. فالنوع الأول المفسدات، أو المفسد الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء، وهو من جامع امرأته في نهار رمضان فهذا يبطل صيامه، هذا يبطل صيامه، وعليه التوبة إلى الله والاستغفار ويقضي هذا اليوم وعليه الكفارة. إذن ثلاثة أشياء: التوبة والقضاء، قضاء هذا اليوم، والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة على الترتيب. فإن لم يجد، إذا لم يجد، يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي كالسفر، أو إذا جاء في وسطهم يوم عيد له أن يفطر. ولكن إذا لم يأتي لا هذا ولا ذاك، أو المرض، يعني لا يفطر إلا بعذر شرعي، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا على الترتيب، حيث أنه لو يستطيع أن يصوم وأطعم لا يجزئه، لا بد وأن يصوم. وأما إذا كان لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا. مقدار هذا الإطعام كم؟ 1.5 كيلو عن الواحد، يعني 60 تبقى كام؟ 90 كيلو رز مثلا. إذا أراد أن يخرجها جافا، ويخرج الطعام من غالب قوت أهل بلده، إذا كان غالب القوت عندنا الرز يخرج الرز، بعض البلدان غالب القوت غير الرز فيخرج هذا القوت. وبعض الناس يتساهل، شاب وقوي وفتي ويستطيع أن يصوم ولا يصوم، لا لا يجزئه، لابد، لأنه على الترتيب، عتق رقبة. فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، يعني مكتل مملوء تمر، قال: خذه فتصدق به على أهلك، خذه فتصدق به. قال: على أفقر منا فما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك. إذن الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وليس عنده عذر شرعي فهذا عليه ثلاثة أشياء: التوبة وهذا أهم شيء، والقضاء لهذا اليوم، والكفارة المغلظة. النوع الثاني وهو المفسد للصوم، وهو إنزال المني من غير جماع إذا لم يجامع ولكن أنزل المني بسبب التخبيل أو المباشرة أو استمنى بيده وهو ما يسمى بالعادة السرية، أو كرر النظر إلى النساء في التلفاز أو غيره فسبب ذلك نزول المني، فهذا يجب عليه شيئان وهما التوبة والقضاء، التوبة والقضاء، وليس عليه كفارة. الثالث الأكل والشرب متعمدا بدون عذر شرعي، وقولنا قول الفقهاء متعمدا يخرج الناس، لأن الناس ليس عليه شيء سواء في الفريضة أو النافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا تعمد أن يأكل ويشرب من هذا الوقت، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فهذا يدل على أن الطعام والشراب من المفطرات. ولو أوصل جوفه أي مغذ عن طريق الفم أو عن طريق الأنف جامدا أو سائلا فإنه يكون أيضا مفطرا، إذا أخذ مغذيات يستغني بها عن الطعام والشراب فيما إذا وصل هذا المغذي إلى الجوف فإنه يكون مفطرا. ولذلك الإبر العلماء قالوا الحقنة إذا كانت مغذية تفطر. ليه تفطر؟ لأنها تقوم تستغني بها عن الأكل فهي تفطر، وبعض العلماء قال لا تفطر، والصواب أنها تفطر، والصواب أنها تفطر وإن لم تدخل من مدخل المعتاد. يعني عندنا اللي بيفطر ما أدخل من مدخل المعتاد كالفم أو الأنف، لأن الأنف له مدخل مع الفم، وكذلك الفم ما له مدخل المعدة والجوف. فإذا دخل شيء ولو دواء من هذين المدخلين يفطر. ولذلك قال النبي عليه السلام للأخيط بن صابرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ. فالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هذه تفطر. وإذا احتاج إلى تناول شيء من المذكورات لحالة مرضية ذلك ولا تقبل التأجيل الليل فإنه يتناول ولا شيء عليه ويقضي هذا اليوم، إذا أفطر يقضي هذا اليوم. بالنسبة للكحل للنساء في عينيها، إذا اكتحلت المرأة في عينيها فإن هذا لا يفطر، فإن هذا لا يفطر. الرابع والأخير ما بقي الحجامة. إذا احتجم الإنسان الحجامة تنازع العلماء فيها نزاعا شديدا، فبعضهم قال هي لا تفطر، وبعضهم قال تفطر، وبعضهم قال إذا وصل الدم إلى الحلق تفطر، لأن قديما كانوا يشفطون الدم في الحجامة، الآن لم يعد شفط، فهي هل تفطر أم لا قولان لأهل العلم. القول الأول جاء فيه حديث عند الإمام أحمد والترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم. يعني الحديث هذا روي برواية وهو محرم يعني في الحج، ورواية أخرى وهو صائم. فالإمام أحمد لم يأخذ بهذا الحديث وقال الثابت أنه احتجم وهو محرم. ولا يصح أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وقال رواية احتجم وهو صائم رواية شاذة. وهذا الحديث تطرق إليه الشك، مرة محرم ومرة صائم، فتطرق إليه الشك. والعلماء يقولون إذا تطرق الشك إلى النص يسقط الاحتجاج به، خصوصا إذا كان هناك ما يخالفه. وهل هنا في ما يخالفه ولا لا؟ في حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم. وجمهور أهل الحديث على أن الحجامة تفطر، لكن جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر. على كل حال، إذا احتاج الإنسان الحجامة، سواء اللي بيفعل أو الذي يفعل له الحجامة، يتحرى أن يجعلها في الليل. لكن لو كان مضطر مريض عنده صداع شديد ومش متحمل وقال له اعمل حجامة، يفعلها لا بأس. والأحوط أنه يقضي هذا اليوم، الحاجم والمحجوم كلاهما يقضي. وإذا أخذ بالقول الآخر له ذلك. المسألة هذه فيها الأمر، فيها الحديث صريح: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث الآخر ورد في روايته: محرم مرة وصائم مرة. نعم، انتهى الوقت. طيب، نكمل إن شاء الله باقي المفطرات غدا. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ نعم. إيه؟ الجماع هو علاج الذكر في الفرج. إذا أولج الرجل والتقى الختانان موضع الختان فهذا هو العلاج. أما إذا داعب بين الفخذين، ولا حرج أن نتكلم في هذه المسائل أن هذا من الدين، أما إذا داعب الرجل أهله أو قبل أو ضم ولم ينزل فصيامه صحيح، لكن إذا أنزل صيامه يفسد وعليه قضاء هذا اليوم. وهل له أن يفعل ذلك؟ نعم، له أن يفعل ذلك، لأنه صح في الصحيح أن النبي عليه السلام كان يقبل وهو صائم، وتروي ذلك عائشة وتضحك، يعني تعني نفسها، لكن كانت تقول: وكان أملككم لإربه. فإذا كان يملك نفسه لا مانع من هذا، إذا كان لا يملك نفسه ويخاف على نفسه لا يفعل، لا يحوم حول الحمى فيقع فيها. نعم. لا، الكحل لا يفطر، الكحل لا يفطر، لا بأس به. وبالنسبة للنخاعة والنخامة، النخاعة التي تخرج من الأنف والنخامة التي تخرج من الصدر، إذا أخرجها الإنسان وابتلعها مرة أخرى هذه تفطر، إلا إذا كان يصعب التحرز منها. يعني واحد مريض ومش قادر على طول، النخاعة زي الريق، النخاعة والنخامة، فكل ما يصعب التحرز منه تأتي هنا للتخفيف والتيسير. إذا كان يصعب زي الريق، واحد جمع ريقه وبلعه، هل يفطر؟ لا. طب لو بلع ريق امرأته، لو بلع ريق امرأته يفطر ولا لا يفطر؟ ها؟ لماذا يفطر؟ كل ريق ولو كان، يعني هل يفطر؟ ما الدليل على انه يفطر؟ ابحث لحد بكره. ها؟ احسنت. المرأة اذا كانت مكرهة على الجماع ليس عليها شيء، لا معصية ولا ولكنها تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة. لكن لو كانت موافقة تنازع العلماء، فبعضهم قال عليها الكفارة مثل الرجل، هو كفارة وهي كفارة، وبعضهم قال لا، ليس عليها هي كفارة. لماذا؟ لأن في حديث أبي هريرة لم يقل النبي عليه السلام: واجعل امرأتك تكفر أيضا، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي عليه السلام أمر المرأة أيضا بالكفار إذا كانت موافقة، أما لو أكرهها ليس عليها شيء. نعم. ما هذا قاله بعض العلماء، هل يقع الإكراه في الزنا والقتل؟ الإجماع منعقد على أن القتل لا إكراه فيه. ليه؟ لأن نفسا ستزهق، إما نفسك أو نفس أخيك المسلم، وقال لك أقتل هذا وإلا سأقتلك. هل تقتله ولا ما تقتله؟ لا، لا تقتله ولو قتلك، ولو قتلك. لكن الزنا هل يقع فيه إكراه؟ بعض العلماء قال لا يقع فيه إكراه أصلا، لأنه لا يكون إلا عن رغبة ونشوة أصلا. وبعضهم قال ربما، ربما يكون فيه إكراه.
لو الإنسان أكل طعم السحور شيء وجد طعمه بعد
لا بس، وجد طعمه يعني باقي فيه فمه شيء.
أنا شربت حاجة ساعة
لا لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس التوبة والقضاء الصحيح، التوبة والقضاء، لأن يوم أفطر هو آثم. الفرق بينه وبين المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه والحامل والمرضع إن هذا آثم وهذا ليس بآثم، لكن عليه القضاء. لا لا يلتفت إلى قال أنه لا يقضي، لا يقضي هذا على خرج مخرج التخويف والوعيد، ليس أنه لا يقضي. إذا كان المعذور اللي هو مسافر يقضي، الأفطر المتعمد لا يقضي، بقياس الأولى يقضي. نعم.